إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ورنا إلى تلك العراس وقومه، ودعا هنا توفى العهود أولى حطوا، فهذه كربلا وبأرضها لا بد أن ترد البدور أفولا، حطوا هنا كم تستغيث حرائري، حطوا هنا كم تستغيث حرائري، فترى الصياط مجيبتين وكفيلا. وهنا وهنا يحز الشمر نحري والظما، قد شب في النحر الذبيح غليلا، وهنا تجذ يدي وتهشم هامتي، وأصير من فيض الدماء غسيلا. وقاف متحير الميمون وزينب، وزينب بقت متحيرة، وشاف حسين حالتها وصار يخاطب المهرة، أبحكي يا مهر وياك وخل تسمع جميع الناس، بوقوفك بهادي الأرض مني هيجت الإحساس، بتفجع زينب علي وبتفجعني على العباس، إذا شفت على الشاطئ بلا يمنى وبلا يسرى، وحسينا بوقوفك بهادي الأرض مصايب يا مهر باشوف، بتكسر بالعمد ظهري إذا شفت القمر مخسوف. اسمع هالبيت، وإذا قطعوا له جفوفه ستر زينب يصير جفوف، وإذا ينصاب جود الماي رضيع ينقصف عمره. وويلا بيوم العاشر بعاشور بوصي عليك يا مهري، إذا جاني السهم مسموم وشلت من خره ظهري نزلني الأرض بالهون وزينب عني لا تدري أخاف تشوفني مرمي أتعفر على الغبرة. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء عن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: لو كان الحياء صورة لكان الحسين. صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد صلى وسلم على محمد وآله. الأئمة 12 آخرهم قائمهم. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: الحياء قرين الإيمان. وحديثنا في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في حقيقة فضيلة الحياء، والنقطة الثانية في أهميتها، والنقطة الثالثة كيف نزرع الحياء في نفوس أبنائنا. فضيلة الحياء من الفضائل التي ركزت عليها الروايات، بل جعلتها مقارنة للإيمان: لا حياء لا إيمان لمن لا حياء له. ولكن ما هي حقيقة الحياء؟ هناك الكثير ممن يخلط بين الحياء وبين الخجل، بين الحياء المحمود والحياء المذموم. الحياء المذموم والمسمى في علم النفس بالخجل هو امتناع النفس عن القيام ببعض الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان بمحضر الناس. إذا قلت لهذا الإنسان مثلا: اقرأ قرآن في محضر الناس، ترى يقول: لا أنا أستحي. اذهب مثلا لزيارة أرحامك، أستحي. هذه كلمة أستحي تشير إلى الخجل، تشير إلى الحياء المذموم، لأن صلة الناس أمر محبوب، قراءة القرآن أمر محبوب. فامتناع النفس عن القيام بما ينبغي وما يحسن القيام به بمرأى الناس، هذا يسمى بالخجل أو الحياء المذموم. وهذا يصنف في علم النفس على أنه حالة مرضية، وأنه يشكل ثاني أكثر مرض انتشارا في العالم. شلون؟ كيف نتعرف عليه؟ يقول له عدة علامات. من علاماته التلكؤ في الكلام أمام الناس، إذا هو بمحضر الناس وتكلم يتلكأ في الكلام، أو يمتنع إذا تجلس معه لوحدك يتكلم، إذا أمام الناس لا يتكلم. من علاماته أنه ينفر من الأماكن التي يكثر فيها الغرباء، لا يذهب إلى مجلس فيه أشخاص كثيرون لا يعرفهم. من علاماته إذا تحدث أمام الناس هناك تتسارع نبضات قلبه، أو
تحصل عنده حالة من الرجفة في قدمه أو في مثلا في يديه. هذه كم منا لم يرى في أولاده أو في نفسه مثل هذه العلامات؟ علامات هذه إذا ما انطبقت الجميع تنطبق بعضها على كثير منا ومن أولادنا. طيب هذه لماذا جعلت حالة مرضية؟ لأن مثل هذه الحالة إذا استشرت أدت أولا إلى قطع العلاقات الاجتماعية. شلون؟ الآن إذا أنا أنفر من أماكن الغرباء، يعني أنا نسبة تعرفي على أشخاص جدد ستقل، أني أنفر من الغرباء الذين لا أعرفهم لا أذهب إليهم، ستقل نسبة تعرفي على الناس. طيب أنا قلت نسبة تعرفي على الناس، إذا صلتي بالنتيجة هم ستقل، أنت هم أيضا ستقل معرفتك، والثالث سيقل معرفته، والنتيجة ماذا؟ أن المجتمع سيكون مجتمع متفكك. لما؟ لأن الإنسان أصيب بمرض الخجل الذي يحجبه عن التعرف على الناس. ولذلك لاحظوا الآن دائما نحن نقول الله يرحم القرى الأولية كيف كانت الناس تعيش مع بعضها تتزاوى، هذا انعدام ذلك في الأماكن الجديدة مو لأن المكان الجديد غير المكان القديم، لا، لأن فينا نسبة من هذا المرض. أنا أستحي أن أذهب أتعرف على جاري، وجاري يستحي أن يتعرف على جاره، وهكذا تظل سنوات مقطوعين الباب بالباب والجدار بالجدار، وهذا ما يساهم بتقطع العلاقات الاجتماعية. هم أيضا يساهم في غياب الإبداع وخفاء الإبداع، لأنني أستحي، عندي شعر أنا أكتب شعر لكن أستحي أنني أرسل، أقول أخاف ماذا أن أنتقد إذا أرسلت الشعر، أخاف مثلا إذا صعدت المنصة لا أستطيع أن أتكلم، وهذا الإبداع يكون خفيا لا أحد يعلم. إذن هذا الخجل، هذا الحياء المذموم أمر الشارع المقدس لا يريده عندما يقول لا تستحي، عندما يقول الحياء في هذا المورد مذموم، يريد هذا الأمور التي ينبغي فعلها والإنسان لا يفعلها. ولذلك لاحظوا الروايات تركز على بعض المصادق، لا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. شوف الآن رجل عمره 40 سنة يقول أنا الآن أروح أسأل العالم مسألة في الوضوء وش بيقول عني؟ 40 سنة عمرك، يعني أنت 25 سنة مكلف وانت ما تعرف مسألة في الوضوء، لا تنجرح، ينجرح كبريائي، شي يقول عني؟ ويبقى على خطأه او يبقى على تقصيره. امرأة عمرها كم وصل؟ انا اسأل انا عن الغسل، تروح تسأل من هم في عمرها او مثلا هم من اصحابها، ايش عرفها للحكم الشرعي؟ هذه هنا هذا الامر، الحياة من التعلم، الحياة من طلب ما يجهله الإنسان، هذا من الحياء المذموم الذي ينبذه الشارع. لاحظوا رواية ثانية، 3 لا يستحى منهن خدمة الرجل ضيفه. إذا جاك ضيف في البيت لا تستحي أنك تقوم وتقعد تقول أنا بهالمكانة وأنا أخدم هذا له بمثابة ولدي أو بمثابة أخي الصغير، أنا أخدمه. نعم أخدم مدام هو ضيف عندك، لا حياء في خدمته. الثانية مولاي، وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه. إذا دخل الأب إلى مكان تفسح، تقوم من مكانك تجلس والدك، إذا دخل معلمك من تعلمت منه شيء تقوم من مكانك تجلسه في مكانه. لما؟ لأن هذا من الآداب التي يربينا أهل البيت عليها. ولذلك الحمد لله آباءنا ربونا إذا جاء شخص كبير في السن أقوم من مكاني أفسحه لهذا الرجل المسلم، إذا جاء العالم لأن العالم معلم أفسح له المجال ليجلس، إذا جاء معلمي في أي شيء أفسح له المكان ليجلس. يقول هذه لا تستحي منها، تقول والله كبريائي ومقام شلون أنا أقوم من مكاني من عند الجدار من على الكنب كذا، لا لا يستحى من هذه الأمور. أصلا أنت تكبر في عيون الناس عندما تقدر معلمك وتقدر أباك. وطلب الحق وإن قل أيضا مصداق ثالث، تقول الرواية في طلب المعاش. كثير الآن من شبابنا يتخرج ترد مثلا بماجستير وجاي مسكين غربة وابتعاث 10 سنوات 8 سنوات ويجي يدور إلى وظيفة ما يلقى، يجي يقول له تعال تريد نوظفك نوظفك بشهادة بكالوريوس ما نوظف بشهادة ماجستير، لا يا بماجستير ولا أنا أجلس في بيتي. زين ولمتى بتجلس في بيتك؟ ولمتى؟ ما دام العمل عملا شريفا، ما دام العمل ولو كان دون المستوى المأمول لما لا تعمل؟ الإنسان خطوة خطوة في الحياة، خطوة خطوة. اليوم أنت أسعى في هذا العمل غدا يأتيك الرزق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام من لم يستح من طلب المعاش بل ما يبغى المعاش، من لم يستحي الورقة الصغيرة، من لم يستحي من طلب المعاش خفت مؤونته ورخى باله ونعم عياله. إذن الحياء المذموم عرفناه، الحياء المحمود ما هو اللي تؤمر بالروايات؟ الحياء المحمود هو امتناع النفس وانقباضها عما يستقبح شرعا وعرفا. ما يستقبح شرعا واضح، المحرمات المكروهات إذا كان الإتيان بها بغير مبالاة، يعني أكو واحد يجي يرتكب المكروه مثلا لأنه مثلا في حرج في تركه أو مثلا المفطر أو كذا، وواحد لا هو قادر على ترك المكروه لكن يقول غير مكروه أنا أصنعه، هذا مثل هذا، هذا من الأمور القبيحة. وإذا وصل إلى مسألة استخفاف بأحكام الله يصبح بعنوان آخر محرم. أنا أريد أركز على الثاني، ما يستقبح عرفا. إيش معنى ما يستقبح عرفا؟ لاحظوا العادات والأعراف العامة عندنا على عدة أقسام. القسم الأول الأعراف الموافقة للشرع، مثلا الآن من الأعراف عندنا وعند المجتمعات العقلائية كلها أن الإنسان الذي يمشي في جنازة لا يضحك ولا يعني يتحدث بكلام هزء، لما حتى لا تجرح مشاعر هذه الأصحاب المصاب، هذا كل مجتمعات العقلائية، هذه هم الروايات تأكد تقول هذا أمر مكروه، الضحك في جنازة الضحك في مجلس فاتحة أنت قاعد تجرح مشاعر الناس، هذا حكمه حكم الأول، النفس عليها أن تمتنع عن فعل هذا الأمر وعن إظهاره. هذا يرجع بعد إلى ماذا؟ إلى القبائح الشرعية. قسم الثاني القبائح العرفية المصادمة للشارع. شلون؟ الآن لاحظوا من الأمور الآن المنتشرة في المجتمع النسوي، إذا الآن بنت قعد مثلا كان عندهم فاتح مثلا خالها عمها، بعد شهر من الفاتحة هذه البنت نزعت السواد، عيب ايش قاعد تسوي انتين؟ شلون ترتدي الملابس الملونة وخالك لم يزل لم يكمل شهر وزوجة خالك لا زالت في العدة؟ عيب هذا الأمر. كيف تذهبي لتباركي بالزواج؟ كيف تذهبي لتباركي لفلانة بالولادة؟ أنت لازلت في فاتحة. هذه مثل هذه العادات عادات أصلا هي مصادمة مع الشارع. لما؟ أولا التفتوا يا مؤمنات، لا يجب على أحد أصلا لبس السواد في الفاتحة حتى الزوجة. شوف الزوجة هذه المأمورة بالعدة لا يجب عليها لبس الأسود، الواجب على الزوجة الابتعاد عن التزين. شيء اللي يظهرها بمظهر متزينة أيام العدة عليها أن تتركه. أما وإلا حتى الثوب الأسود الآن يتزين به لو لا، الآن تشوف أنت بعض ثياب الأعراس هي سوداء، بعض الثياب التي يرتديها الناس في أيام الأعياد سوداء. زين إذا هذا الثوب الأسود هو كان هيئته مثلا مناسبة للفرح، لو لبسته هذه المرأة المعتدة هذه حرام، أسود هو لكن لأنه زينة حرام. ولو لبست ثوب أخضر أو أبيض أو غير ذلك مما لا يعد زينة، يعني الناس تلبس في مختلف أوقاتها، إذا تطلع تزور، إذا تجلس في البيت، إذا تلبس الملابس المعتادة، هذا يكفي ولا يجب عليها ارتداء الأسود. زين إذا هذه المعتدة ما يجب عليها لبس الأسود، إحنا ليش نقصر البنات على أن يلبسوا الأسود هذه المدة الطويلة؟ قبل فترة شخص اتصل بي يقول الآن سنة لي زوجتي ليل ونهار بالأسود، شو أسوي أنا؟ يقول خلاص تعبت. ليش؟ لأنها فقدت أخ سنة كاملة. زين الآن لبس الأسود هذا أولا، لبس اللون الأسود في غير العمامة والجوراب والعباءة من الأمور المكروهة والكراهة، خصوصا في الصلاة. في الصلاة إذا يصلي الإنسان بالأسود هذا مكروه، إلا إذا كان لبسه الأسود حداد وحزن على أهل البيت عليهم السلام. ثلاثة، هذه البنت لما تذهب للتبريك تقول لها لا تروحي عرس ما نتحمل كذا، خب ما يخالف، لكن ليش ما تروح أيام التبريك؟ ليش ما تذهب للتبريك؟ أليس الذهاب للتبريك عبادة؟ هذه الذهاب للتبريك هي مجرد يعني عادة، هذه عبادة، صلة الناس، الدعاء للناس بالبركة، أنت لما تروح تبارك لهم يعني تدعو لهم بالخير، تدعو لهم هذه عبادة. هذه المرأة اللي أعظم من تترك مجالس أفراح أهل البيت، مجالس أفراح البيت، عيد الغدير يقول لا احنا ما نروح مواليد، تعالي روحي هذه الليلة الناس، لا احنا ما نروح مواليد. زين صايغة والله عدنا قبل شهرين ثلاثة، قبل سنة كانت عدنا فاتحة، وين يفرحون لفرحنا؟ عجيب، وين يفرحون لفرحنا؟ تقول مالي قلب، مالي قلب، مع ذلك أنا هنا، هنا هنا أثبت قوتي، أثبت ولائي مع حزني، مع ذلك أنا أظهر الفرح لأهل البيت عليهم السلام. مرة من المرات تتذكر إحدى الأمهات هذه فقدت ولدها صبيحة يوم الرابع عشر من شهر شعبان، صبيح وشباب شاف في عمر الزهور وفجيعة كانت. هذه الأم في الليل قالت أخرج وزعوا النثار، الليلة مولد الإمام عليه السلام، ولد شاف في عمر الزهور ماكو إحساس، قالت شنو الولد أمام مولد الإمام صاحب الأمر صلوات، شنو الولد؟ هذا مظهر يا إخوان، ليفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. إذن مثل هذه العادات عادات تصادم الشارع المقدس، هنا هذه ما ينبغي، ليست داخلة في الحياء المحمود، يعني أن على البنت أن تلتزم ولا تخالفها لأن لا تقع في مخالفة الحياء، لا، هذه تخالف الشارع لا عبرة بها. القسم الثالث وهو ما لا يصادم الشارع ولكن فعله في المجتمع يوجب سقوط هيبة الإنسان عند الناس. كيف؟ الآن رجل كبير السن، جد عمره 60 سنة، شوفه مسوي له مثلا شعر طويل ويطلع لك بثياب قصيرة، ما ارتكب حرام خور، ما ارتكب، لكن رجل بهالعمر المجتمع ما يقبل منه الهيئة هذه. رجل بهالعمر الناس راح تقول هذا إنسان مو رزين، إنسان متهتك، هذا شنو يعني هذا في هالعمر بهالمظهر هذا؟ هذا عيب عرفي مو عيب شرعي، عيب عرفي، لكن من شأن أن تسقط هيبة الإنسان في قلوب الآخرين. الآن لو عالم الدين مثلا، عالم دين ورأيته يصعد مثلا على دراجة نارية، هذا في المجتمع أمر ماذا؟ غير مقبول. يقول لك شلون بعد هذا شيخ وكذا، ما يناسب هذا. فهنا وهذا في الواقع، ليش الشارع المقدس هنا يقول للإنسان اهتم بهذا العرف مع أنه مو شرعي؟ لأنه يريد يحافظ على كرامتي، لا تنتهك، لا تسقط هيبتي في عيون الناس، لا يتكلم الناس علي. وهذا كما تلاحظون يختلف من مكان إلى مكان. ربما صعود مثلا المعمم في مكان من الأمور الاعتيادية، لكن في منطقتنا لا، هذا أمر غير مقبول أصلا. فهنا هذا يكون من القبائح العرفية، على الإنسان أن يجتنبها. ولذلك لاحظوا القرآن الكريم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله،
الله صلي على محمد،
يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. ايش قاعد يقول القرآن؟ يقول إذا جاءتك دعوة، الدعوة مثلا نفترض الآن عشاء، عادة الناس وقت العشاء متى؟ الساعة 9 مثلا. أنت يقول لا تذهب في وقت قبل وقت العشاء المعروف، يعني الدعوة الساعة 9 أنت رايح من الساعة 7، وإلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني ما تحضر في وقت، تبقى منتظرا إلى أن يأتي الطعام. الغداء الساعة 2 أو 1:30، أنت جايين الساعة 11. طيب، ولكن إذا دعيتم، يعني في الوقت، وقت الغداء محدد، 1:30 ادخلوا. طيب، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يعني الآن أنت تغديت، شربناك الشاي وأكلت حلى، قاعد للمغرب وش عندك؟ خلاص ضيعت وقتنا، اتغديت وحليت وشربت الشاي. يقول ولا مستأنسين لحديث، حلت لك السوالف، حلت لك كذا. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. العرف العام معيب أن الإنسان يقول للضيف توكل على الله، صح لو لا؟ بعد هذا ضيف لو جاك بعد من الوقت تقول له لا تدخل، ولو تأخر في البيت تقول له قوم، معيب هذا. لكن مو حرام، أنا خب من حقي أن أحافظ على وقتي، قول الله لمسامحة، أنت تغديت يلا الله يرحم والديك، عندنا مشاغلنا. لكن هنا يقول هذا النبي صلى الله عليه وآله يراعي الأعراف، يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. لابد أن تعرفوا الآداب، أنت تغديت توكل على الله، شرب شايك توكل. نعم، إذا هو بعد صاحب المكان يرغب في بقائي هذا شيء آخر، أما بعد أنا أطيل المقام وأطيل المكر، لا. شارع المقدس يقول عليك أن تتعلم آداب الضيافة. ولذلك شوف، إحنا من الأمور اللي ربما نقوم بها كأدب، لكن هي في الواقع في نظر الشارع المقدس على الخلاف. لما يأتيني ضيف أخرج معاه، طب تشييع الضيف من الأمور المحمودة، أوصل إياه عند الباب، أفتح الباب تفضلوا. هذه الشارع يقول لا، مو هذا الأدب. أنت إذا فتحت الباب وقلت له تفضل يعني أطلع، يعني أنا أطلع. الأدب خليه هو يفتح الباب لنفسه. إذا هو كان جاي أنت افتح الباب أنت استقبله، لكن هو من يطلع يقول لا لا تفتح إلى الباب لأنك قاعد تعجل بخروجه، وهذا إساءة للضيف وجرح لمشاعر الضيف. إذن مثل هذه الأمور، وهذا اللي يسموه يا إخوان المروءة. المروءة في الإنسان اجتناب القبائح العرفية، هذا ما يسمى بالمروءة. القسم الرابع هي القبائح العرفية التي لا تصل إلى مرحلة الحط من قيمة الإنسان في نفوس الناس، وإن كان الناس لا يروه أمر حسن. مثلا إذا حصلت عندنا مناسبة، طبعا العرف يقول ينبغي أولاد العم وأولاد الخال وكذا الكل موجود في المناسبة من الأول إلى الأخير. لو أنا جيت نصف ساعة وخرجت، طبعا مو أنا صاحب الدعوة، ها إذا أنا صاحب الدعوة شيء آخر، أقول مثلا أنا ابن عم أنا ابن خال أنا كذا، المهم أنا من الأرحام. هنا الناس تقول هذا عيب اللي سوى، نص ساعة وطلع مفروض يقعدي يا أولاد عم، مفروض يقعدي يا أولاد خالة، هذا عيب عند العرف. لكن الإنسان لو صنعه مو بحد أنه يسقط تسقط مهابته، لا، الناس مرة مرتين يقول هذا لعله مشغول، هذا أدى اللي عليه أفضل من اللي ما حضر، صح لو لا؟ هذه العيوب التي ليست موجبة لسقوط هيبة ومكانة الإنسان في نفوس الناس، هذا مما لا يشمله الحياء. إذن الحياء هو الامتناع عن الإتيان بالقبائح الشرعية والقبائح العرفية التي تستوجب سقوط مكانة الإنسان في نفوس الناس. أجل النقطة الثانية وهي ما أهمية هذه الفضيلة. هذه الفضيلة لها بعدان، بعد وقائي وبعد تكاملي. بعد وقائي يعني ماذا؟ لاحظوا الرواية ماذا تقول. تقول من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. أنا تقيمي أن يرى الناس عيوبي، وانت تعرف أن الإنسان يستحي أن يطلع الناس على عيوبه حتى لو يدري هذا عيب، لكن يستحي أن يطلع الناس على عيوبه. قل من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. الحياء يصد عن الفعل القبيح، يمنع الإنسان أن يرتكب القبائح. ولذلك تلاحظون أن الروايات والقرآن ركز على فضيلة الحياء في المرأة بالدرجة الأولى. المرأة لما؟ لأن ورد في الروايات أن النساء حبالات إبليس، وهم مساكين يعني جايين يقصدون، لا، إبليس يستخدم المرأة بعدة طرق من دون أن تشعر هي. المرأة مسكينة قاعدة تتكلم، يزين صوتها في أذن الرجل. مرأة جاية تعمل، يزين شكلها في عين الرجل. امرأة تتكلم تقصد شيء يحرف المعنى إلى شيء آخر في ذهن الرجل. المرأة باعتبارها عنصر جاذبية للرجل، الشيطان يستخدمها في عملية الغواية، في نصب فخاخه للصياد المؤمنين. يقول القرآن، تقول الروايات، المرأة عليها أن تحافظ أكثر من غيرها على الحياء. لما؟ حتى يصير حماية، حتى يصير وقاء لها. الآن بعض النساء تتصور بأنها متى ما تحدثت بطلاق مع الرجال، ومتى ما رفعت صوتها مع الرجال، ومتى ما صار بينها وبين الرجال مراسلة على وسائل التواصل، يعني هذه المرأة أثبتت وجودها وأثبتت جدارتها. لا، أدى تخرجتي من دورك وتقمصتي دور غيرك. المرأة كلما تجلببت بالحياء ازدادت عظمتها، ازدادت عظمتها. ولذلك شوف، اسأل الرجل، قول للرجل تأخذ هذه المرأة الحية، لو تأخذ هذه المرأة الملسونة التي تتكلم في محضر الرجال، قل لا ما أريدها، أريد هذه المرأة الحية. هذا شوف القرآن ماذا يقول، يقول يا أيها النبي قل لنسائك وبنات المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بماذا؟ يعني يعرفن بالستر، يعرفن بالحياة. إذا رؤيت المرأة بسترها بعفافها بحيائها تشخص أن هذه امرأة عفيفة فلا تؤذى ولا يتعرض إليها، بعكس المرأة التي عندها نوع من التغنج، نوع من الميوعة، هذه الرجل رأسا يبدأ بإرسال إشارات ويستقبل إشارات من الشيطان بأن هذه البنت مثلا فيها ما فيها. ولذلك لاحظوا القرآن ماذا يقول، ولما ورد ماء مدين نبي الله موسى وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى استر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يقولوا نحن الذي ألجأنا لأن نأتي لهذا المكان أن أبانا شيخ كبير نبي الله شعيب ما يستطيع أن يحضر، وإلا لو كان يستطيع ما حضرنا إلى هذا المكان. ولما حضروا للاستسقاء ووجدوا أن الرجال مزدحمة ابتعدوا. هذا القرآن لم يضرب لنا هالمثل حتى يريدنا إحنا لا يا مرأة اجعلي نفسك في أوساط الرجال، اجعلي أنت نفسك في أوساط الرجال. يعني الآن إحنا ما نمنع خب أن الإنسان يترفه وكذا، لكن مو صحيح أن الآن إذا ذهبت مثلا إلى كورنيشات أو مثلا إلى منتزه مليئة بالرجال، لا اجلسي هنا في وسط الرجال، ويجي وقت الصلاة وتقوم تلك المرأة وتصلي قائمة قاعدة بمحضر الرجال في مكانها، مو صحيح هذا الكلام. المثال الذي يضرب يقول هؤلاء رأوا ازدحام، ربما لو جاءوا الرجال أفرجوا لهم مكان، ولكن نفس التزاحم مع الرجال الشارع يقول ماذا، بنات النبي شعيب ابتعدوا عنه. رجعوا هؤلاء، النبي موسى أخذ الماء أعطاهم، ذهبوا إلى النبي شعيب أخبروه، أرسل إحدى بناته قال له ادعوه. شوف القرآن ماذا يقول، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. هو القرآن يريد يكمل قصة موسى، ليش يجيب بعد أنه يوصف طريقة مشيتها؟ ليش؟ مو عبث هذه فقط، ماذا يريد يكثر كلمات؟ يقول هذا سلوك المرأة، تمشي بحياء، تمشي بعفة، تبتعد عما يثير الرجل، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لاحظوا دعاء الإمام الحجة المعروف بدعاء الاهتمامات العامة، وتفضل على النساء بالحياء والعفة. شو الرجل مو مطلوب منه الحياء، مطلوب، لكن ليش الإمام يركز على النساء؟ وتفضل على النساء بالحياء والعفة، لأن المرأة هي ماذا، كلما ارتفعت حالة الحياء كانت حصانة لها، كان حفاء لا عليها. إذن هذا البعد الوقائي، البعد التكاملي. الحياء تنبثق منه عدة فضائل، ورد في الرواية الشريفة الحياء أساس العفة. العفة مو خاصة بالمرأة، حتى أنت الرجل عفتك، وليست فقط أن تغض بصرك، العفة أن ترعى شهوة بطنك وشهوة فرجك، لا تأكل أكثر من حاجتك، ولا تأكل من الأماكن المشتبهة، هذا عفة، مو فقط عفة أن لا أنظر للنساء، هذه العفة أساسها الحياء. لاحظوا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، أما الحياء فيتشعب منه اللين والرأفة، الإنسان إذا كان حي ما يقسو على الناس، ما يكون كلامه فظا مع الناس، لا لينا. والمراقبة لله في السر والعلانية إلى أن يقول وحسن الثناء على المرء في الناس. الناس تثني على الإنسان الحي الذي لا يصادمها بأفعال قبيحة أو بأقوال قبيحة. أجي الآن إلى النقطة الثالثة، يعني أنا طلت في النقطة الأولى والوقت شوي ضايق، ولكن إن شاء الله عادي. اللهم صل وسلم على محمد. مشكلة في المجالس اللي بعدنا والمجالس اللي أنا ملتزم بها بعدكم، وإلا الحديث معكم شيق والوجوه يعني ما شاء الله تشجع على الإعطاء أكثر، ولكن بعد لابد من رعاية الوقت. الأمر الثالث وهو كيف نزرع فضيلة الحياة في نفوس أولادنا وبناتنا. الأمر الأول هو التعريف بالعيب وفلسفة العيب. يعني ما يكفي أحبتي، هي الإنسان بطبعه يستحي، بطبع الإنسان يستحي، لكن أنت كأب بيدك الخريطة، لأنك بالفطرة ما تحدد هذا عيب وهذا مو عيب. ليش أنت بعض الأمور عندك عيب وعند غيرك مو عيب؟ لك تطلع النساء عندهم سافرات بثياب قصير عنده مو عيب، لأن الخارطة التي برمجت في نفسه أن هذا الأمر غير عيب. أنا عندما أأتي مو فقط أجي أعدل أقول هذا عيب وهذا عيب وهذا عيب، لا، الطريقة الصحيحة هذا عيب لأنه كذا، هذا عيب لأنه يضر بالناس، هذا عيب لأنه يضر بك، هذا عيب لأنه يستوجب مثلا غضب الله سبحانه وتعالى، هذا عيب لأن فيه مثلا إضرار بالجيران. لابد أن تكون خارطتي التي أرسمها وأنقشها في نفس ولدي هي بيان العيوب وهم فلسفة هذا العيب، حتى هذا الولد يستمر وتكون عنده قناعة. هذا واحد. اثنين، تجنب السلوكيات التي من شأنها نزع الحياء. شوف الشارع يذكر لنا عدة أمثلة. مثلا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. الآية جاية تفرض أن هذا التكليف، هذا الإرشاد بشأن من لم يبلغ الحلم، يعني لا زالوا أطفال، ليش تفرض عليهم الاستئذان؟ هم مكلفين يدخلوا على والدهم في هذه الأوقات الثلاثة أو والدتهم باستئذان، لما يفرض عليهم وهم غير مكلفين؟ لأن الأب والأم قد يكون في أوضاع غير مناسبة، في ملابس غير مناسبة، في شكل غير مناسب. هذه الأمور إذا اعتاد الولد أن يراها أو البنت تبرمجت في ذهنه وفي نفسه أنها أمور عادية، ولا لو أمور غير عادية ما لنهاني عنها والدي، لنهتني عنها أمي. لاحظوا الإمام الكاظم عليه السلام، والي مكة، كان عنده بنت عمرها 6 سنوات، هذه أمها تلبسها أفضل الملابس، بعد بنت الوالي أفضل الملابس، وتدفعها مع والدها، تدفعها مع والدها زين، والآن ما أكثر لها الشكل، هذه الآن تدفعها مع والدها وبنت الوالي، ومن راض الوالي راض بنت الوالي راض الوالي بعد، فهذه تدخل يأخذها الرجال يضموها يحبوها، تفضلوا شيخنا، تفضل شيخ أبو هادي، يراضوها كذا يحضنوها يقبلوها. لما جت هذه جهة الإمام الكاظم تقول الرواية فمد الإمام يديه ممتدتين، امتدتين يعني ماذا؟ جعل بينه وبين البنت حاجز، يعني أمسكها وهي بعيدة عنه. ثم قال إذا بلغت البنت 6 سنين فلا تقبلها ولا تجلسها في حجرك. هذه بنت مو مكلفة، لكن يقول هذه الأمور لأنها أمور معيبة من شأنها أن تسلخ الحياء من هذه البنت في صغرها. يقول الإمام الكاظم خلاص وصلت إليها العمر وإن لم تكن مكلفة، أنت أجنبي لا تقبلها، لا تجلسها في حجرك، لا تضمها. وإحنا الخطأ الأكبر الذي يكون لما نأتي ونصور الأقارب بصورة الاستثناء. الأقارب مو استثناء، أولاد الخال وأولاد العمة وأولاد الخالة بالنتيجة هم أجانب عن هلولا. البسي إذا خرجت البسي هذا مثلا الحجاب، لكن هنا لا، أبناء خالتك أبناء عمتك هذا أجنبي، هذا أجنبي. أنت إذا أردت أن تعلمها على هذا من البداية لا تفرق بين هذا وبين هذا، هؤلاء محارمك، إخوتك، أخوالك، عمك، هذا اللبس فقط لهؤلاء، هذا اللبس، هذا المظهر فقط أمام هؤلاء. لاحظ أيضا مصداق ثالث الروايات، تفريق في المضاجع بين الأولاد، مبالغين هذه الأولاد، وربما لا زالت الشهوة عندهم مخمودة أو خامدة، لكن يقول من الأول انت لما تعوده على هذه الأمور لمن شأنهم أن ترفع الحياء من هذه الجهة، هؤلاء سيعتادون على ذلك. ولذلك لابد احنا نحاسب أفعالنا وأقوالنا في البيت. أقول ولدي يتلفظ بألفاظ مستقبحة أمام الناس، وش قاعد يسمعه في بيته؟ وش قاعد يسمع من أمه؟ إذا سوى شيء ما خلت كلمة عليه، وش قاعد هذا يبرمج؟ إذا يسمع الأب يتكلم، الأب لا يترك شتم ولا كذا، شنو قاعد يبرمج هذا؟ إذا الولد شاف الأم تخرج بملابسها الخاصة، هذه الملابس القصيرة تخرج أمام أولادها، كيف هذه؟ قول غير أنا في بيتي وأمام أولادي. لا، نحن يجب من البداية هذه الأمور، هذه السلوكيات التي من شأنها أن تبعد الحياة أو أن تصور بعض الأمور على أنها غير معيبة، على الإنسان أن يتجنبها. ولذلك قرأت بعض النصائح التربوية في هذا المجال، يعني يقول هذا الأخصائي، يقول حتى في إدخال الطفل لدورة المياه أجلكم الله، يقول إدخال، يقول خلي من شوي يبدأ يفهم، يعني تتفتح مداركه، أشعره بأنك لا تنظر إلى عورته. يعني أنت مجبر تدخل معه الحمام، أو هذا الطفل مثلا تبدل له، لابد أن تشعر أنني أنا لا يحق للنظر إلى عورتك، أن تغضي عن، أو أنت مثلا تنكس رأسك، حتى تشعره وتعلمه أن هذه أمور محظور أن ينظر إليها أحد أو أن يمسها أحد. الأمر الثالث وهو تنمية حس الرقابة. شوف القرآن الكريم والروايات كيف نمت حس الرقابة فينا. قالت الله يطلع على عملك، والملائكة تطلع على عملك، والرسول يطلع، والأئمة يطلعون. زي ما يكفي اطلاع الله، ليش الله بعد مخلي إلى ملائكة ومخلي إلى أنبياء ومخلي إلى أئمة، كلهم هذول يطلعوا ويسجلوا، طب هو مطلع على كل شيء. هذه تنمية حس الرقابة في الإنسان. أنا ربما أصنع الأمر القبيح أمام واحد، إذا جاء الثاني شوية أستحي، إذا جاء الثالث أستحي أكثر، إذا لا أمام جماعة خلاص أمتنع. هنا هم أيضا لابد من تحسيس هذا الولد بحس الرقابة، الرقابة من الله، الرقابة من أهل البيت، الرقابة من الملكين، الرقابة من الناس. ورد في الرواية من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. شوف الآن مرض الخجل يقولوا من أكثر من الأسباب يعني اللي تتسبب فيه كلمة الأم لولدها سيضحك الناس عليك. هذه الكلمة كلمة يضحك الناس عليك هذه تسبب مرض الخجل. هذه لو استخدمناها احنا في المحرمات هذه ستنمي في الإنسان الحياة. بس أنا أوضح يضحكون في هذا الأمر، أما في تلك الأمور لا سيثنوا عليه. لما أجي أنا أشوف الرقابة الاجتماعية هذا مما يؤسف أحبتي. مجتمعنا مجتمع ناقد بدرجة أولى، مجتمع ناقد. تشوف الآن جاء محرم كيف مشرحة للخطباء، مشرحة لمثلا بعض الأمور، ناقد المجتمع. وين هالنقد هذا المبالغ فيه عن المعاصي وعن الأمور المحرمة؟ شوف لما صار قضية مثلا بعض القضايا، صار ما أريد أجيب أذكر بعد بعض القضايا مات وانقضت، مهم قضايا كانت تمس الشارع، صرنا احنا جبهتين، هذا يقول لا خطأ هذا يقول صح، مع أنه قضايا شرعية واضحة، قضايا شرعية واضحة اختلفنا، لا هذه حرية وهذه كذا صرنا نبرر. لو المجتمع وضع نقده ووجه نقده لهؤلاء العصاة على معاصيهم على هذه التجاوزات، الإنسان الرقابة الاجتماعية تجعله ماذا؟ تجعله ينضبط. ولذلك من أسباب الخجل هو النقد، الخوف من النقد هذا من أسباب الخجل. لكن أنا لو وجهت النقد إلى الأمور المحرمة والقبائح وجعلت الأمور الحسنة نميتها وباركتها وجعلت نقدي نقدا بناء لتخلصنا من مثل هذا الأمر. ولهذا لاحظوا سيرة السيد الشهداء عليه السلام، الحسين وما أدراك ما الحسين، يقول النبي لو كان الحياء صورة لكان الحسين عليه السلام. الحسين أحبتي لما يجي يشوف ذاك الرجل العجوز لا يحسن الوضوء، إذا يقول له أنت ما تحسن هذا عيب، رجل في هالعمر تجرح مشاعره، تقول له ترى أنت ما تفهم. وشوف يعني هالأخلاق دي، إحنا كثير من الأحيان ترى نقدر نوصل الفكرة للناس بكلمة سلسة بكلمة لينة، لكن لا تأخذنا الانفعالات ويكون بدل أن نصلح نفسد. قال يا عام أينا يحسن الوضوء أنا أو الحسن؟ أنا أو الحسن. صاروا اثنينهم يتوضأوا، هو التفت إلى خطبه قال بل أنا الذي لا أحسن. قال له جهد من الأول وقال إله، قال لا أنت خطأ ما تعلم. لما يجي إلى ذاك السائل بأبي هو وأمي يدخل إلى البيت يطلع إيده من وراء الباب، خذها فإني إليك مؤتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. أبا عبد الله لما لا تواجهه؟ قال أخاف أن أرى ذل السؤال على وجهه، أستحي أستحي، هذا مسكين فقير أضع عيني في عينه ينكسر ينكسر. ولذلك الإمام الكاظم يقول ما بقي من أمثال الأنبياء مثل، هذا يتداول من نبي إلى نبي، إلا هذا المثل. شنو يا مولاي؟ قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا مثال يتداول نبي بعد نبي، سيدي وين مصداقه هذا؟ قال وهو في بني أمية لعنهم الله. فعلا بني أمية مو النبي أطلقهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، مو النبي حررهم، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا. مو هذا الحسين هو الذي سقاكم بيده؟ مو هذا الحسين قال احنث السقاء. قال ما فهمت. انخ الراوية. ما فهم. صف يديه الشريفتين وسقاني وسقى فرسي. وهذه جايين لقتاله، جايين يمنعوا ان يصل الى كربلاء. ما ادري شلون ردوا الجميل الى في يوم عاشورة وهو على الارض ينادي وحق جدي اني عطشان وحق امي الزهراء لقد قطعت كبدي من الظما. الله اكبر يا ابا عبد الله. هذا الحسين بابي وامي، ولذلك صاروا يمنعونه. الحر جعجع بركب الحسين، وإذا سكينة تلتفت لعمتها: عم زينب قولي لأبي فليلن معه الكلام، أخاف أن يقتل ونسبى من بعده. شاف الحسين سكينة متروعة، قال: ثكلتك أمك يا حر، روعت نسائي روعت أطفالي. قال: ماذا أقول وأمك فاطمة؟ لكن خذ لك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك إلى الكوفة. قال أصحابي: من يدل الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرماح ونادى: يا ناقتي لا تحفظ تحفظ وشمري قبل طلوع بخير ركبان وخير آل رسول الله آل. دعاء: يا مالك النفع معان، أيد حسينا سيدي. بعد: يا زينب الطاهر ايش عندك ايش عندك؟ ألست عدي لسيار يا الله وقاطع كل فدفدين وقاصر بينما السبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي وحسين فعلى صهوة الثاني فأبى أن يرحلا فدعا في قومه: يا قوم ما هذه؟ قالوا: هذه كربلاء. قالوا: هذه كربلاء. قالوا: هذه كربلاء. قالت: خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. وإمامي مات ضامي وحسين وإمامي مات ضامي وحسين. عظم الله أجوركم. التفت إلى أصحابه: أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. ألها اسم غير هذا؟ قالوا: الغاضريات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى قال كربون. انزلوا بنا يا كرام، ها هنا محط خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد الشيخ. صاح صبط النبي ودمعته سائلة كربلاء كربلاء هذه أرض البلاء كربلاء كربلاء بهالأرض مقصدي بهالأرض طيحتي بهالأرض مقصدي بهالأرض طيحتي ومن يجيني السهام مزق الكبدتي اسمع يعتني للشمار يعتني الشمار يقطع رقبتي وراسي بعد الذبح عالرماح يحمله كربلاء هذه أرض البلاء كربلاء العرفت وبعد زينب مخدرة تنسبي بهالأرض تمشي ميسرة وتركبي على الهزيل وانا فوق الثرى وتنولي من العدا وكانت مدللة كربلة كربلاء كربلاء صاحت عجل يا اخوي للذل جبتني اي برض المدينة الجاية يا ابن امي تركتني نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه عجل لوليك الفرج والنصر والعافية احفظ شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض أو في مغاربها والفاتحة تسبقها الصلوات